السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجامع لشعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يمسي وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يسخط عليه واحد منهما فيرضى الله عز وجل عنه حتى يرضى. قال: قلت: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما.
هذا الحديث رواه البيهقي فيما أعلم، ورواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، ما هو في الصحيح. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال، هذا القول يعني اسمعوه، لا هذا قول ابن عباس، لكن فيه أقوال إذا صدرت عن صحابي يعلم السامع أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن نبي، لأنه يوحى إليه، وهي أمور غيبية لا يدركها المسلم، كدرجات الآخرة، وما يستحقه المسيء والمصلح، وما يأتي من عقوبات، هذه أمور ما لا دخل للعقل فيها. فإن قالها الصحابي فأعرف أن الصحابي لا يجرؤ على أن يقول مثل هذا، يكون حكمه حكم المرفوع، يعني بمعنى أن هذا القول إنما قاله ابن عباس نقلا عن نبي، إما محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من كتب الأنبياء. اسمعوا ما يقول ابن عباس، قال: ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما. الجملة ما تمت. ما من مسلم، هذه يسموها من صيغ العموم، ما من رجل، ما من امرأة، يعني أي امرأة أي رجل، ما خص رجل دون رجل. فلما قال مسلم ما خص مسلم دون مسلم، حر وعبد، رجل وامرأة، كلها يشمله هذا العمر. قال: ما من مسلم له أبوان. كلمة له أبوان صفة للمسلم، لأنها جاءت بعد معرفة، أي إما أن تعربها حالاً أو تقول أنها صفة. الحال لا يأتي غالباً من معرفة. فقال له أبوان، أي بمعنى أنه هذا المسلم وجد في الدنيا ويصحب معه أبويه، أي أنهما في قيد الحياة. قال: فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان في الجنة. هذا الخبر. الجملة لما قال ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما، هذه كلها صفات للمسلم. والصفات إذا جاءت بعد الجمل هي في نوع الشروط. كان يقول: ترى اسمع أن ما من مسلم له حكم عجيب عظيم، لكن لا بد من أوصاف، هذه الأوصاف شروط لا يستحق هذا الجزاء، وهو خبر من كلمة ما بمعنى أي، تحتاج إلى جواب. هذا الجواب وهذا الجزاء لا يتم ولا يستحقه إلا من جمع هذه الأوصاف. له أبوان، أي أنه له أبوان في قيد الحياة، لا بد أن ينام فيصبح ويمسي صباحا ومساء، وأبواه راضيان عنهما، راضيان عنه بمعنى أنه أحسن إليهما حتى سرهما فرضي عنهما. قال: جزاؤه إلا وفتحت له بابان من أبواب الجنة. فتح له بابان من الجنة، هذا كلام ما يقوله صحابي من عند نفسه، لا يجرؤ أحد يكذب على الله كما يفعله ذول هؤلاء الذين لهم أمور يحبون ترغيب الناس فيها، أعوذ بالله، إما شهرة أو رغبة في يعني دفع الناس على العمل الصالح، ودفع الناس على العمل الصالح ما يأتي بالكذب. فتسمع من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله أو غيرها، له من يبعثها رسائل نسمع مما يقولون، لا من عمل بها كان له أجر كذا وكذا، ومن بلغها لغيره كان له من الأجر كذا كذا، ومن كتب له ومن كتمها، هذا كلام كذب على الله، لأن في الأمة أناس يرون أن الكذب على الرسول لأجل إصلاح الناس يجوز. هؤلاء نوع من الإلحاد وزيغ، لا ينبغي لأحد أن يكذب على الله ولا رسوله، لكن جاءهم الشيطان فزين لهم: رغبوا الناس في الخير ولو بالكذب، زهدوا الناس في الشر ولو بالكذب. اسمعوا ما يقول هنا في الحديث، قال: إن فعل ذلك إلا فتح له بابان من الجنة. وباب الجنة يكفي واحد، لكن لما قال بابان أراد بيان فضل وعظم ما يفعله مع الوالدين. قال: إلا فتح له بابان من الجنة. عكسه مفهوم، يعني هل يسموه مفهوم المخالفة، أنك تقول: يا زيد إن أعطيت فلانا كذا وكذا فلك من الأجر، بمعنى أنك إن لم تعطه لا يصلح لك ذاك الأجر ولا تناله. فلما قال: من يمسي ويصبح وهو محسن لأبويه إلا فتح له بابان من الجنة، خلافه وعكسه يسموه المفهوم. هذا المفهوم معلوم، لكن جاء هذا المفهوم في صورة منطوق للتأكيد بأن خلاف ذلك لا بد له من سيئة. اسمعوا ما لم يفعل ذلك تلك الحسنة. قال: ولا يمسي وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يسخط عليه واحد منهما ويرضى الله عز وجل عنه حتى يرضى أبواه. يعني هكذا الحديث يحسنه أهل العلم، والله أعلم بصحته، لكن قال: إذا أمسى وأبواه ساخطان عليه، السخط شدة الغضب، بمعنى أنهم لم يرضيا عنه، قال: فإن الله لا يرضى عنه حتى يرضى عنه والدا. أما هذا الجزاء لهذه السيئة بهذا المقدار له نظير، كالمؤمنين يتهاجران في غير ذات الله، يعني مؤمن يهجر أخاه ما يكلمه ولا يسلم عليه. جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم القيامة، تعرض على الله كل اثنين وخميس. قال فينظر في الصحف فيرى هذين أنهما متخاصمين وهو يعلم، ويقول سبحانه: أجلوا هذه، لأن يغفر للمسيء ويعفو ويثيب المصلح، فيقول: إلا هذين أخروهما حتى يصطلحا. فدل على أن إذا كان موضوع الهجر فقط يلحق فيه هذا الوعيد أنه لا يغفر له، فالذي يسيء إلى والديه كذلك، فدل على أن عقوق الوالدين فيه من السخط والعذاب شيء عظيم. ويقول حتى يرضى، يعني حتى يرضى والداه عنه، وإن الله عز وجل لا يرضى عنه. قال: قلت، السائل لابن عباس يقول: قلت له: وإن كان ظالمين، وإن كان ظالما، يعني إن فعل هذه الحسنات وهو ظالم. قال: وإن كان ظالم. هذه الزيادة الله أعلم بها، لأن السيئة لا بد لها من عقوبة إلا إذا قابلتها حسنة أعظم منها. قال: اتق الله حيثما كنت. ثم وصى ابن عباس قال: واعمل وأت بالحسنة بعد السيئة تمحوها، لكن أحيانا تكون الحسنة دون السيئة ما تمحوها. فلما قال: وإن كان ظالم، يحمل على الظلم الخفيف، يعني أخذ الشيء التافه، هذا بعض الناس أذى لا ضرا. قد يكون الإحسان إلى والديه من الأجر ما يمحو به تلك السيئات. اقرأ ما بعده.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحدا فواحدا. قال الرجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه.
أي اسمع يا عبد الله، الأولى قال ابن عباس لم يجعله موصولا، جعله موقوف. ثم جاء بعده بحديث عن ابن عباس من طريق آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصناعة الحديثية شأن المحدثين في مثل هذه أن يأتوا بالمرفوع أولاً، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يفعل مسلم والبخاري، صنيع مسلم وأبي داود من بعده، يأتوا بالأحاديث الموصولة، ثم يوردون ويأتون بعده بالأحاديث الموقوفة. هذا خالف ذلك، ليس هذا ما يفعله المحدثون، لا بد له من معنى. البيهقي ذو شأن عظيم في الحديث، أراد أن يقول: ذاك المرسل الموقوف أصح من هذا المرفوع، فنحن نوافق المحدثون في ترتيب أبوابهم وأحاديثهم، جئنا بالأصح ثم جئنا بالأضعف. عرفت النكتة الآن؟ اسمع ما يقول. اقرأ العبارة مرة أخرى. من أصبح مطيعا لله، من أصبح مطيعا لله في والديه،
من أصبح مطيعا لله في والديه
أطاع الله في والديه، لكن قال أطع الله في الناس، لا تطع الناس في الله عز وجل. طاعة الله في الوالدين تستجيب لما يأمرك به ربك من برهما والإحسان إليهما وكف العقوق والصرف عما يسيء إليهما. هذه أوامر الله في كتابه كثيرة: لا تقل لهما أف، وأحسن إليهما، وإن أمراك فأطعهما. إذا خالف ذلك ما أطاع الله في والديه. أما إطاعة الناس في الله وإطاعة الوالدين في الله، لا ينبغي. ولذلك من تصدق بصدقة قال هذه لوجه الله، هذه في الله، وأعطاها لإنسان يرجو منه أمرا ما. الشيطان يتلاعب بالإنسان، كم من إنسان أنفق وكم من إنسان تكلم بكلمة طيبة، والشيطان يقول لها اجعلها هيئة يوحي إليه قل ذلك، فيتلاعب الشيطان بداخله إنما قالها هذا ليزدرف. نحن نسمع كثير، يمر الرجل بالمرأة صورتها حسنة أو لباسها حسن، تتكفف الناس تشحتهم، ويمر عليه الضعاف ما يحن عليهم، فإذا جاء هذه قال هذه لله. الدافع له ليس ذلك، هذا أمر آخر، هذا كثير نحن نشاهده وتشاهدونه أنتم. يأتي بالكلمة، إذا شاف الرجل وجيه ذا لباس وشارة قام إليه وخضع له بالقول وألان له الحديث، وإن كان صاحب بضاعة ولا تجارة بش في وجهه ويقول هذه من المعاملة الحسنة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالق الناس بخلق حسن، لكن يفعلها مع ناس دون أناس. فلما قال أطاع الله في والديه، أي أنه استجاب لله فيما يأمره بحق الوالدين. نعم.
من أصبح مطيعا لله فوالديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة.
هذا الجواب، من أصبح مطيعا لله في والديه، ما جاء الخبر، الخبر تتم به الفائدة. الخبر قال أصبح وفتح له بابان من الجنة. نعم.
وإن كان واحدا فواحدا، ومن أمسى عاصيا.
إذا قلت فتح له باب من الجنة، يسقى من الحوض، من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، يظله الله في ظل عرشه، ترى هذه وعود والله صادق في وعده، والمقصود منها الترغيب في هذا العمل وتشجيع الناس عليه. فإذا جاءك وعيد في كتاب الله، لعنة أو طرد من رحمته أو عذاب، إنما لبيان أن هذا العمل عاقبته وخيمة، ابتعد عنه وتحذير. هذا فيه تشويق وترغيب، يعني اعمل هذه الطاعة. نعم.
وإن كان واحدا واحد، ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار.
وإن كان واحدا فواحد، قال وإن كان له من الأبوان أحدهما فقط، قال كذلك يتم له الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من امرأة يعني يفقد لها ولدان أو ثلاث إلا وكتب الله لها من الأجر العظيم، وكانت من أهل الجنة. فاعترضت أخرى قالت واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان. تقول الصحابية ولو قلناه واحدا لأجابنا كذلك واحد. لما قال من مات له ثلاثة من الولد واحتسبها جعله الله من أهل الجنة، قامت الصحابية ترجو أن يكون اثنان كذلك له ذاك الأجر، لأنها فقدت اثنين. فلما قال ذلك أجابها صلى الله عليه وسلم واثنان هنا كذلك. هذا الحديث ضعيف لكن إن صح يقول فإن كان واحدا، لأن في الحديث الأول جعل وصف، قال من أطاع الله في والديه دل على أن هذا الثواب ينبغي أن يوافق هذا الوصف. فإن لم يوجد الوصف في آخر الحديث قالوا ولو كان واحد، قال ولو كان واحد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اقرأ ما بعده.
قال الرجل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه.
هناك وإن كان ظالما، يعني الولد، وهنا قال وإن ظلماه، يعني الأبوان ظلم الولد، لا بد من برهما والإحسان إليهما. فإن عقهما وأساء إليهما لا يكون له ذاك الأجر. نعم.
عن سعيد الجريري أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إني كنت أكون مع النجادات وقد أصبت ذنوبا فأحب أن تعد علي الكبائر. قال: فعد عليه 7 أو 8: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة واليمين الفاجرة. ثم قال له ابن عمر: هل لك والدة؟ قال: نعم. قال: فأطعمها من الطعام وألن لها في الكلام والله لتدخلن الجنة. وقد روي هذا المعنى عن ابن عمر مرفوعا فيما تقدم من هذا الباب.
هذا الخبر في مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني من كبار أهل العلم. رمي بالتشيع لأنه كان يطنب في محبته لآل البيت. إذا وصفوا أحد بالتشيع لا يعني به الشيعة التي حاليا، إنما أراد بهم أنهم يوالونه موالاة ومحبة عظيمة. فيقول البيهقي في روايته عن عبد الرزاق: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إني كنت أكون مع النجدات. إني كنت أكون، تعرف هذا التركيب يعني في الماضي ما هو الآن، إن كأنه جاء وقد تاب وانتهى منه. أكون يعني أوجد نفسي معهم، أصاحبهم ومرافقهم، هذا معني كنت أكون. عرفت يا عبد الله؟ قال: إني كنت أكون مع النجدات. النجدات لقب يطلق على الخوارج. الخوارج فئة تكفر بالذنب وتخلد في النار، إن لم يتب لا بد من توبة. والمعتزلة أخذوا جزءا من هذا المعنى فجعلوا صاحب الكبيرة، جعلوا صاحب الكفيرة ليس بكافر لكن يخلد في النار. أولئك يكفرونهم يقاتلونهم، ولذا عندهم كل المؤمنين كفار إلا من قال بقولهم، ولذا ينكرون عذاب القبر وينكرون الشفاعة وينكرون أمور كثيرة لا يأخذون إلا بالقرآن. فضلوا من هذا النوع مع صدق وشجاعة، وغروا كثير من الأحداث عن صغار السن. اسمعوا ما يقول هنا: قال: إني كنت أكون مع النجدات وأرتكب ذنوبا عظيمة، يعني كنت أفعل أمور كبيرة جدا، فأحب أن تعد علي الكبائر. يعني يا ابن عباس هكذا كنت حالي في السابق، الآن أرغب منك أنك تحصي علي، تذكر لي ما هي الكبائر التي إن فعلها صاحبها ولم يتب يدخل النار، منها ما يخلد فيها ومنها لا بد من تعذيب إن لم تداركه، يعني تدركه رحمة الله بتوبة أو بعمل صالح. فبدأ ابن عباس يعده عليه، قال:
الإشراك بالله،
وهي أعظم الذنوب. المرء إن تاب غفر الله له، وإن لم يتب فإن الله حرم الجنة على كل كافر ومشرك. والشرك يا عباد الله منه صغيرة ومنه كبيرة، كالإيمان منه ما يحبط الإيمان فيكون صاحبه مرتدا من الذنوب، ومنها ما ينقص جزءا من الإيمان فلا يكون إيمانه كاملا، أي أن صاحبه لا يستوجب الجنة كما استوجبها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المستقيمين إلا إذا عمل صالحا وتاب. ويقول الإشراك بالله. الشرك اللي هي من الصغائر كالرياء والتصنع، يتظاهر أنه يعمل كذا وفي عمله قصد آخر أنها ليست خالصة لله، إنما لأجل أن يقال عنه كذا أو لأنه يتقرب إلى فلان فيعمل الشجاعة وليس قصده كذا، وإنما لأنه يقربونه فيضعونه كذا. فكل هذه الأعمال تسمى رياء. هذا الرياء ما يخلد صاحبه في النار، لكن لا يدخل الجنة كما يدخلها المؤمنون المستقيمون. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، جعل قرن الإشراك بالله بعقوق الوالدين. هذا التنسيق والعطف والمقارنة كذا في كتاب الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هكذا يقرن الله عز وجل الإحسان بالله مع الإيمان وعقوق الوالدين مع الإشراك. فالترتيب هذا صحيح يوافق ما جاء في كتاب الله، فدل على أن بر، لما قال عقوق الوالدين جعلها في درجة الإشراك والكفر، دل على أن برهما من أعظم أعمال القرب التي تقرب إلى الله وإن كان ظالما. فأحسن إلى والديك يا عبد الله، لأن من رضي الله عنه وقبل منه عمله يجد حسن ذلك في دنياه، واللطيب الحياة ما ينالها. الله عز وجل لا يجعل المستقيم كالمنحرف. أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالمتقين أو كذا؟ الله عز وجل لا يساوي بين مسيء ومحسن، يعني هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. ويقول عقوق الوالدين وقتل النفس، يعني قتل النفس دون عقوق الوالدين. قتل النفس يعني بغير حق، لأن الحق الذي يصح فيه قتل الوالدين يصح فيه قتل النفس إشراك بالله أو ردة بعد إيمان أو قتل نفس. فإذا كفر وهو المرتد أو أشرك بالله فهذه أمور، أو قتل مسلم فهذه أمور يستحق فيها المرء أن يقتل ذاك القاتل أو ذاك المرتد، أو زنى بعد إحصان، هذه الثالثة. إن زنى بعد إحصان يستحق القتل، ما عدا ذلك لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما. ثم قال وأكل الربا، أكل نص على الأكل، لأن أعظم ما أعظم ما يرغب الناس فيه ويستهلكونه في الربا هو الأكل. ولقد يكون الربا لعمل الفجور، وقد يكون الربا في الملابس، وقد يكون الربا في الرشوة والإحسان لأجل أن ينال منصبا. فليس الأكل هو الوحيد الذي يقتضي من المرء دفعه لاكتساب أموال الناس بالربا. والربا ترى أبوابه عظيمة، قل من يتفطن له. الأصل فيه كل محرم في المعاملات هي من الربا، لكن خصه الفقهاء بأن يقرض فيريد أن ينتفع شيئا من هذا القرض، أو يأتي إنسان يطلب التسليف والمعونة فيأبى إلا بمنفعة، قد يكون من جنس ما يقدمه له أو من غيره. وقد يستغل الإنسان صاحب حاجة فيطلب رفقا، يقول لا ما عندنا، عندنا حديد وعندنا اسمنت وعندنا كذا، نحن نبيعه لك ونعطيك. هذا تحايل على الربا، فدل على أن الربا من الكبائر، والكبائر لا يغفرها الله إلا بتوبة. ثم بعد ذلك ماذا الشيخ صالح؟ وأكل مال اليتيم. فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نهاك عن القرب لمال اليتيم، يعني لما نهاك عن القرب وهي دون المباشرة، سدا للذريعة وبيان أنك ابتعد، لأن اليتيم له مال. والإنسان لما يكون وصي عليه أو ولي عليه أو له سلطة على اليتيم وهو صاحب حاجة، الفقر والعياذ بالله يدفع الإنسان، الفقر يعني الحاجة، يدفع الإنسان إلى ارتكاب كثير من المعاصي. أكثر من يتداول هذه المعاصي في السرقة والغش والخداع والمكر لأجل استيلاء المال أنه فيه فقر، إما فقر حقيقي وهو حاجة إلى المال، أو أنه طمع في النفس لا يشبعه شيء، ولا قد يكون عنده مال مع ذلك تطلع إلى ما في أيدي الناس فيندفع. فلما يكون وصي لليتيم وشوف اليتيم خلفه له أبواه أموال، فيأتي إما أنه يضم ماله إلى ماله بطرق ما، أو ينكر أن هذا المال، أو يقول أصرفه في حقه وليس كذلك. فالله عز وجل نهى عن القرب، عن التقرب، عن أن يقترب من مال اليتيم إلا إذا أراد إصلاحا، إلا بالتي هي أحسن، أي أراد له إصلاحا في المال، إما أن ينبيه أو يتاجر فيه أو ما إلى ذلك. فإذا نهاك عن القرب من ماله من باب أولى أنه ينهاك عن الاستمتاع به أو أخذه بغير حق. ثم قال وقذف المحصنة، المحصنة العفيفة، قذفها من الكبائر. والله عز وجل قال من قذف محصنة، يعني مه مشهودة معروفة بالفجور وليست متهمة ولم يعرف عنها قالة سوء، ثم قذف، القذف يعني رميها بالزنا والفجور، هذا إن لم يأتي بأربعة شهود، إن لم يأتي بشاهدين على أنها زان، أربعة شهود على أنها فعلت الفاحشة يجلد، وهي من الكبائر. لكن لو رمى غيرها يعزر، التعزير الإمام يؤدبه، لا يصح أن تؤذي الناس في إعراضهم، دل على أن قذف المحصنة من الكبائر. فالناس عادة إذا جاءهم شيء يغضبهم من رجل أو امرأة إلا واختلقوا له من الكبائر لأجل تنفير الناس عنه ولأجل تحطيم معنوياته وأنه لا مقام له، لهم أغراض. وكثير من الناس، بعض الناس الآثمين، قد يماشي فلان ثم ينقطع الانتفاع به فيغضبه الحال فيشنع عليه كذا، هذا نراه صاحبه سنين ثم يزعم أنه فيه كذا لم يكتشفها إلا بعد شهر، هذا غريب. وأكثر من يدعي القيام على بعض على بعض ولاة الأمر أو الأمراء أو طوائف باسم الجهاد، كان له منصب وكان له جاه تحت ذاك الأمير أو ذاك الولي أو ذاك الوالي أو ذاك الرئيس، فترة نحي عنه أو قيل له لا نصيب لك في ذلك إلا وكون جماعة وأعلن الجهاد. الجهاد ما يكون كذا يا عبد الله، يكون جهاد خالص لله عز وجل. ما تقوم لأجل أنكم تنعت شيئا من الدنيا ولا ما أعطوك حاجة. ولذا كثير من هذه الفتن التي يتسابق فيها ضعاف العقول إنما لأجل البطون، كون يقومون لإصلاح الوضع شيء آخر، سمه ما شئت، ثوار، طالب حقوق ينبغي لهم الإنصاف، المظلوم قد يفعل ذلك، لكن لا تقول أنه جهاد في سبيل الله. لا يصح أن تضع هذا الاسم في مثل هذا. الجهاد في سبيل الله لا يبتغي نفع من الناس، إنما يريد إخراجهم من عبودية العباد إلى عبادة الله. يرى المعاصي ويرى ذاك الرئيس يفعل الفجور ويبعد كتاب الله عن الحكم ويتعقب من يصلي في المساجد وينهى عن الصيام في رمضان، ما يؤلمه إلى أن يقول ما لك منصب عندنا، يعلن الجهاد. يصح هذا يا عبد الله؟ لا، الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. ولذا يقومون بهذه الفتن ثم لا ينتصرون، عاقبتهم خزي، لأنهم ما قاموا لله عز وجل. ولذا كبار الصحابة لم يشتركوا في الفتنة التي جرت بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ما اشتركوا في ذلك، لأن أحدهما طالب من الآخر أن ينتصر لعثمان، الآخر قال ادخل في الطاعة ونحن ننتصر لك. فلما أبوا ذلك قام الأول بالمهاجمة وكما كان ينبغي للمهاجم، فأصبح القتال نوع من الغلبة. ولذا محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وكبار الصحابة ما اشتركوا في هذه. فالشاهد أنك إذا سمعت قال جهاد في سبيل الله، اعرف يا عبد الله الجهاد إنما يخرج لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. إيش معنى كلمة الله؟ أي أمره وإرادته وما يطلبه من الناس هو الأول. إذا قالوا فسروها بمعنى لا إله إلا الله هو المعنى، أي أنه لا معبود إلا الله عز وجل. اقرأ ما بعده.
واليمين الفاجرة.
اليمين الفاجرة الأيمان هو قسم بالله، كل يمين ليست على حق على باطل فيقسم المرء بها لأجل أن يقتطع حقا مسلما أو يمنع حقا، هذا ذنبه عظيم. لكن لا تسمى فاجرة إلا إذا علم أن هذا غير صحيح وهو يتعمد أن يقسم بالله لأجل إبطال حق أو تسيير باطل وترويجه، هذا يسموها يمين غموس، يمين فاجرة، أي لعظمها ليست لها كفارة. كل يمين إذا حنث صاحبها، حنث يعني بمعنى أنه ما دام على بر هذا اليمين، جاء بخلاف ما أقسم عليه، له كفارة، وكفارته إطعام 10 مساكين. لكن هذا حلف على الشيء عامدا لأجل أن يأتي بما ينفعه أو يدفع ما يضره، هل يسموها يمين غموس لعظم ذنبها ليست لها كفارة. فقال واليمين الفاجرة، سيما الذي يقسم بعد العصر. بعد العصر هو من أعظم الأوقات، يضاعف فيها الحسنات ويستجاب فيها الدعوات ويؤثم صاحبها. ولذا كان من أتى بعظيمة من عظائم الذنوب يأتيه الحاكم بعد صلاة العصر ويوقفه في المسجد يقول أقسم على ذلك، لأن من كان عنده إيمان ويعلم أن هذا الوقت جليل ما يجرى أن يفعل ذلك. فقال واليمين الفاجرة. اللي بعدها ماذا؟
ثم قال له ابن عمر هل لك والدة؟ قال نعم. قال فأطعمها من الطعام وألن لها في الكلام فوالله لا تدخلن الجنة.
قال ابن عمر بعد ما قال صاحب النجدات الحروري هذا الذي تاب وأصلح قال عندي ذنوب عد علي الكبائر. عرف عبد الله بن عمر أنه يريد طريق التوبة لأجل أن يتوب. قال ألك والدان؟ هذا موضع الشاهد. البيهقي أورد هذا ليبين أن طاعة الوالدين وبرهما يمحو حتى الكبائر إذا صدق المرء في ذلك. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال فأطعمهما من الطعام وألن لهما في الكلام فوالله لتدخلن الجنة، يعني إن صدقت في ذلك. أقسم عبد الله بن عمر على ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.